الولد هو ماشي خلاص خلكم معي انتهوا ترى ايش وقتكم. هو ماشي الولد مرت يده على جرة وحركها شيء بسيط وطاحت. هو ما سر لها شيء بعد ما طاحت، كان في سيراميك في الأرض، فالجرة انطاحت ما سر لها شيء لأنها تكسرت فقط، هذا كل من اللي حصل. والماء اللي فيها أيضا ما حصل له شيء إلا أنه إيش، إلا أنه انسكب. الأم ما ودها بالشيء هذا يصير، وكيف وش من قال لك تطيحها؟ لكن الأم تلوم صح وتظهر التأفف صح، لكن في بينها وبين نفسها الجرة والموضوع كله ما يستاهل، صح ولا لا؟ 15 ريال وماء نظيف على بلاط، المسألة كلها تمسيح، ونلم هذا الجرة من الفتات اللي فيها والأجزاء وترمى. يعني طبعا ما راح نقول الولد شكرا لك انك كسرت الجرة، لازم نلومه، لكن داخل انفسنا الشغلة كلها ما تسوى شيء، يعني الموضوع ما هو ذكر كبير. فهي تتكلم معهم الله يهديكم الله يصلحكم، يا ولدي ما تنتبه انت ما تشوف، هذه يشرب فيها ابوك لو خليتها. اثناء هذه العملية معالجة الحدث دخل الاب، ما ادري وين كان، وش فيه؟ قالوا بس ما في شيء، قاعدين انتظر انتظر شوي لا تعدي، شال المويه وخرها عنك وننظف المكان وبعدين بامكانك انك تمر. قال اول شيء المويه من فين جاي؟ قال الجره طاحت. الجره طاحت؟ قال اول جره طيحها الولد الحين، الحين ننظف يعني بسرعه لا تشيلها. قال اول شيء وين هو اللي طيح الجره؟ جيبوه طلعوه. الولد من يوم سمع انه مطلوب ها اختفى، لا يدرى، ما حد داري هو في دولاب في درج في شنطة في الله أعلم وين مكانه. المهم أنه اختفى، والأخوان مستغربين الأبو. الأبو توخر الزوجة وقال لها أنا أتصرف مالك شغل، وبدأ يلم الشظايا والمتبقي من الجرة ويبكي ويغضب ويخاصم، وأحيانا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرد يعني بالنسبة لهم هناك مصيبة حصلت من الميرون طريق تفاعله. قالت الزوجة يا أبو فلان الله يصلح تراب 15 ريال نروح نشتري 10 جرات واحدة لك وتسعة عطني إياها نكسرها، يعني مسألة بسيطة. ما يرد عليها، أخذ الجرة وجمع الحطام هذا كله في كيس وخرج من البيت وهو يظهر عليها أنه مصدوم. رجع في الوقت متأخر بعد حوالي ساعة أو ساعة ونصف ومع فاتورة صغيرة، مر على أحد المحلات وطلب من أحد الفنيين أنه يرممها ويلصقها بالجبس ويعيدها إلى أقرب صورة لصورتها القديمة. ولما رجع الزوجة قالت بس أبغى أعرف وش وراء الجرة اللي سويت فيها قصة وما تستاهل. قال باختصار أنا ما هم من الجرة، أدري أنها 15 ريال ولا هم من الماء اللي راح، وأدري الأمور بسيطة، لكن هذه الجرة هي التي تبقت لي أثر يذكرني بأمي بعد وفاتها، وكنت أسقيها في الجرة هذه في أيامها الأخيرة، فكنت لما أشرب من الجرة هذه وأشم ريحة الطين اللي فيها نفس الرائحة اللي كنت أشمها لما أسقي أمي وأشرب معها من نفس الجرة. فالآن يعني الشيء هذا الرابطة القوية بيني وبين أمي هي اللي تحطمت وهي اللي تكسرت، فالجرة يعني مهمة عندي من هذا، من هذا الزاوية، ما هو بلاش 15 ريال. فالأولاد سمعوا السالفة ويتكلم، وبدأ برنامج البكاوي وبرنامج تراجيدي، ويتكلم عن أمه في أيامها الأخيرة وذكرياتها معها والجرة يوم اشتراها ولما فرحت فيها وأنها ريحتها من الموية الباردة حق الثلاجة وأنها ذكرتها هي حتى هي كمان بأيام زمان. لما دخلوا واندمجوا معها في القصة هذه صاروا كلهم يبكون، ودهم ليقومون على أخوهم الصغير هذا اللي كسر الجرة ويضربونه ضربا مبرحا على الجريمة الكبرى اللي اتخذها. ما الذي حصل؟ الجرة قيمتها 15 ريال عند الأبناء والأم، قيمتها كم عند الأب؟ كمثال بس 1000 2000 3 ربما، ها ربما ما تعرف تحط لها سعر. تدري ليش؟ قيمتها ليست ماديه، قيمتها ايش؟ معنويه. الذي جعل قيمتها المعنويه عاليه هو معنى يحمله الاب في نفسه، هناك معنى يربطه بتلك الجره يجعل قيمتها بالالاف. الاولاد ينظرون الى الجره، المعنى اللي بينهم وبين الجره عميق ولا بسيط سطحي؟ لذلك الجرة عندهم لم تتجاوز 15 ريال، بل ربما أقل من 15 لأنها مستخدمة. لما اندمج الأولاد مع الأب شعوريا وتلقوا بعض المعلومات، تلقوا بعض الحقائق، تلقوا بعض الأحداث وبعض الملابسات، واندمجوا معه في الحدث، نظروا مرة أخرى إلى الجرة فرفعوها من 15 ريال إلى 500، بعضهم رفعها إلى 1000، بعضهم رفعها إلى 20000، بعضهم رأى أن أخوهم الصغير هذا اللي كان مظلوم ولا يستحق العقاب رأى أنه مجرم يستحق العقاب. ليش يطيحها؟ ليش يكسر؟ ثم اقترح على أبيهم أن إذا جت الجرة مرة ثانية بعد الترميم أنها توضع في لوح زجاجي كعب زجاجي وتنحط ولا عاد تستخدم وتبقى كلنا ننظر إليها كأننا نشوف جدتنا الله يرحمها. الأشياء ليست قيمة، الطاولة ما هي قيمة، والمسجد ما هو قيمة، السيارة ما هي قيمة يا إخوان، والبيوت ما هي قيمة، والأرض ما هي قيمة، إنما القيمة المعاني التي تربطنا بها. فقيمة هذا المسجد عند المسلمين ليست كقيمته عند البوذيين، المعنى اللي يربطك بهذا الشيء. إذن الأشياء ليست قيما، إنما القيم المعاني التي تربطنا بها، أو بعبارة أخرى المعاني التي نخلعها على هذه الأشياء. هبل عند المشركين إله، وعند المسلمين نجس، شرك، خبث، ظلم، كل هذه المعاني. فهو ساقط القيم عند المسلمين، عالي القيمة عند المشركين. الفارق وين؟ فيما يحملون من معاني نحو هذه الأشياء. ما قيمة المعلم عند الطالب المجتهد؟ وما قيمة المعلم عند الطالب المهمل؟ ما قيمة رجل الحسبة عند محبي الفضيلة؟ وما قيمة رجل الحسبة عند محبي الرذيلة؟ فهو نفسه الرجل. المعنى اللي بيننا وبين رجل الحسبة يجعله قيمة عالية، المعنى اللي بيننا وبين الآخرين ربما يجعله قيمة منخفضة. إذن القيم ليست الأفراد، ليست الأشياء ولا الأفراد، القيم المعاني التي تربطنا بالأشياء أو تربطنا بالأفراد. الحرية ماذا تعني لمراقب النظام؟ عمل النظام، كلمة النظام ماذا تعني للموظف المتفلت المتمرد؟ وماذا يعني النظام للموظف الجاد؟ الموظف الجاد النظام يحفظ له حق ويجعله متميزا، النظام يخليني متميز، لأن النظام يحاسب الجميع، ولما يحاسبهم أنا أصير ممتاز. لكن النظام هذا بالنسبة للمهملين يحاسب الجميع ويظهرني أنني ماني ممتاز. إذن النظام بالنسبة لي ماذا يكون إذا كنت مهمل؟ يكون قيد، يكون ظلم، يكون تحكم، يكون تسلط. إذن المواضيع والمعاني ليست هي القيم، المفاهيم ما هي قيم، القيم هي المعاني التي تربطنا بتلك المفاهيم. فماذا يعني الحجاب كمفهوم عند إنسانة، وماذا يعني عند إنسانة أخرى؟ إذا أردت الناس يجعلون شيئاً ما له قيمة، إذا أردت الناس يجعلون شيئاً ما له قيمة يجب أن يعلموا عنه معلومات قيمة، أو يحملوا عنه انطباعاً قيمة، أو يندمجوا في معلومات تجعله يرتفع في شعوره، يعني داخل مشاعره يرتفع فيصبح له قيمة. ثم تصبح السلوكيات مع السلوكيات مقدسة، يعني لا يحمل إلا على طهارة، ولا يوضع إلا في مكان لائق، ولا يتحدث عنه إلا بعبارات لائقة، ينضبط السلوك. وتلاحظون يا إخوان أن أهم عبارة في تعريف القيم أن القيم إيش؟ القيم شيء إيش؟ مادي؟ شيء معنوي. أكتب عندك القيم شيء معنوي. القيمة شيء معنوي، معنا القيمة شيء معنوي، مرتبط بي ومرتبط بي ومرتبط بي. إيش مرتبط الجرة؟ وشي شيء مرتبط بالأشياء، أو مرتبط بالأفراد، أو مرتبط بإيش؟ بالمواضيع والمفاهيم. هذا أبسط تعريف للقيم، مو أحسن تعريف، لا أبسط تعريف. لما نقول أبسط تعريف ما معناته أنه أحسن تعريف، لكن فيه كل ما تحتاجه في تعريفك، يعني كافي. شيء معنوي مرتبط بالأشياء، أو كملوا معي، أو الأفراد أو القضايا. سهل تذكر هذا التعريف ولا صعب؟ ما هو لازم تحفظه بالصيغة هذه، صيغ بالطريقة اللي تعجبك، بس أنك عرفت أن الشيء معنوي مرتبط بشيء ما. القيم المقدمة النظرية هذه في صعوبة في المقدمة اللي قلنا هذا الحين أبدا. هذا هو التعريف باختصار. بقي نعرف بعض صفات القيم، بقي نعرف بعض صفات القيم وبعض السمات الموجودة في القيم. قلنا القيم شيء معنوي، ما دام شيء معنوي معناته شيء نشعر به، شيء نحس فيه. فهل القيم لها علاقة بالمعلومات؟ وهل القيم لها علاقة بالمعارف؟ بس أعطوني فرصة أحط لكم الفلاش هذا علشان نشرح. إذا المدخل أن الشيء والشخص والمفهوم ليست ليست قيما. ظاهر العرض عندكم؟ ما هو ظاهر؟ لا لا. وين؟ آه الآن ظاهر خلاص ماشي. الأخوات عندكم ظاهر العرض؟ إذن الشيء والشخص والمفهوم ليست قيما، إنما معانيها عندنا هي القيم. تريد أن تجعل شيء مهم عند الناس، فما الذي تغيره؟ تعمل دعاية هذا الشيء، تعمل دعاية، والدعاية هي مميزاته، فوائده، آثاره، قيمته، تاريخه، جوانب الجمال فيه. طيب، عندنا نوعين من القيم. النوع الأول هو مجموعة المثل والمفاهيم الغائية التي تمثل معايير داخلية تحكم وتوجه وترشح السلوك إلى آخر الكلام الفلسفي اللي ما له داعي، خلوه. نجي اللي بعده. تظهر في الأخلاق والمبادئ العامة، مثل إيش؟ العدل والاحترام والوفاء. العدل والاحترام والوفاء، وش تسميها هذه؟ انسوا موضوع القيم، وش تسميها الناس؟ أي واحد تلقاه تقول هذه العدل والوفاء، وش تسميها؟ أخلاق. إذا قيم أخلاقي، قيم أخلاق. النوع الثاني يأتي في جواب ماذا يعني لك هذا، مثل السلامة والإنجاز والانتصار وغيره، بشرحها لك الحين. معاني تبرر للفرد ما يفعله وتعطي له وجه المقبول لديه، تأتي في جواب ماذا يعني لك هذا. مثال: ثلاثة من الموظفين في شركة، صاحب الشركة هو مدير الشركة. ليش نقول كلام هذا؟ يعني لا بغى يقرر القرار يقدر يفصل ويسوي كل شيء، هو المدير وهو المالك، فبيده كامل السلطة في الشركة، طبعا السلطة البشرية. فتصرفاته في الشركة غير جيدة، وفي موظفين مخلصين وعندهم مشكلتين. المشكلة الأولى أن هذا الرجل جالس يتعسف في القرارات وسيدمر الشركة بعد فترة، والأمر الثاني أنه لو دمرت الشركة وين حصل شغل؟ حيتم تسريحهم. فقال في الأخير احنا مستفيدين، لازم نوقف هذا الرجل ونبين له انه لابد يترك مجال المشاركة في إدارة الشركة، انه ما يديرها لحاله، بيدمرها ويدمر نفسه، هو جاهل. لكن عنده ميزة او عيب، انه يعني كلمة كلمتين ويرتفع الضغط، واذا ارتفع الضغط يفقد اعصابه ويتخذ قرارات عشوائية وتعسفية، فيبغى لك تتعامل معه كأنك تتعامل مع حق الألغام. فذهبوا اليه الثلاثة في وقت كذا، قالوا لما نروح بعد العيد فترة بيوم أو يومين فرصة أن نسلم عليه، بعد العيد مباشرة نحن نكلمه ما يصلح، لكن خلها في نهاية المعايدة، يعني الزيارة مفتوحة وممكن نناقش مع بعض الأشياء العملية. حضروا ترتيبات في أذهانهم، حضروا بعض المداخل والأفكار، خذوا دورة تدريبية في كيفية التفاوض والإقناع وكيفية التسلل إلى النفس يعني. فوجدوا واحد فيهم ما شاء الله عليه متصدر القائمة، دائما يتفلسف في الجلسة عندهم، فقالوا أنت اللي تتكلم، أنت اللي دائما تقنعنا وتسكتنا وطلعنا دائما غلطانين، وحتى صار يشجعون النادي اللي هو يشجعه عشان يفتكون منه. المهم أنهم لما وصلوا إليه ودخلوا ورحب فيهم مدير، جلسوا، الآن الجو ممتاز، الكلام ومناسب. قبل ما يبدأ خلنا نسميه اسم، هذا نقول الرئيس، ما هو مدير الشركة، الرئيس، رئيس المجموعة دولي. قبل ما يبدأ في الكلام قال سكرتير فلان الفلاني برا يقول لك تبغاه، قال يجيبوا هذا، هذا ضروري، وينه هذا، خلوه يجي. فلما دخل هذا كان عليه مشكلة، وبدأ يتناقش مع المدير في المشكلة، وبدأ ارتفاع الصوت، وبدأ الضغط يرتفع، وبدأت الحرارة، وبدأ التوتر، وبدأ كل شيء يخرب، وإذا بالمدير فقد أعصابه واتخذ قرار فوري بفصل الموظف، ها، وإنشاء لجنة للتحقيق مع زملائه الآخرين لماذا وصلت المسألة إلى هذه القضية، إلى هذه الحالة. الموجودين الآن الجو مناسب لمناقشة الموضوع، ما عاد مناسب، لكنه تورط. بمجرد ما طلع الموظف المسكين هذاك اللي راح ضحية دخوله، التفت لهم قال أنتم مش عندكم الآن لازم يجاوبون. فقال لا بطال عمرك ما عندنا شيء، جينا نسلم عليك. ويعني قال أنت ما عيدتوا علي مع الموجودين؟ قال لا عيدنا، لكن قلنا برضو نسلم عليك ونشوفك. قال مشكوري ما قصرت، تبغون شيء ثاني؟ قالوا لا. قال تكبر أمشوا. فمشوا. لما طلعوا برا التفتوا لخويهم هذا اللي دربوه وصرفوا على تدريبه حوالي 5000، ها، ومودينه ويجيبون على حسابهم يعني مجهزين لهذه اللحظة الحاسمة. قالوا وش مسكتك؟ ساكت، انطميت خلاص، ما تعرف تتكلم، سكت. السكوت يا أخوان سلوك، الكلام سلوك والسكوت سلوك، وهذا حركة سلوك، وهذا حركة سلوك، فعلا. فسلوكه الذي اختار في تلك الجلسة السكوت. قالوا لماذا سكت؟ أنا بسألكم ماذا يعني له السكوت؟ ما يعني له؟ ماذا يعني له السكوت؟ ها؟ ما يا شيخ؟ السلامة، السلامة من العقاب، السلامة من التهور، السلامة من الأذى، يعني له السكوت السلامة. لو سألنا ماذا يعني لك السكوت؟ قال السلامة. السكوت صار له قيمة، ما قيمته؟ يا أخوان جاوبوا، شو مسكتين؟ السلامة. قيمة السكوت الآن صار له قيمة عالية. السكوت مطلوب، لكن الآن مطلوب بدرجة كبيرة، ثمنه غالي، يسوى شيء. فالسكوت في هذه الحالة مهم وغالي. ليش؟ لأنه يمثل ماذا؟ يبدو لي من الراحة يسمى ذلك. لماذا؟ لأن السكوت يمثل السلام. ركبوا في السيارة، لأن الشركة عدة مباني وماشين، هو لازال ساكت، يتكلمون وما يرد عليه، مش يقول لهم، ما قال لهم شيء. بينما هم يتكلمون ومنشدين بدرجة كبيرة مع إيش؟ مع الحديث، ما هم منتبهين للطريق، لكن هو منتبه للطريق لأنه ساكت ويراقب. فشاف شاحنة تبغى تمر، هم ما هم منتبهين له، الشاحنة جاية وذولا داخلين، فصرخ بأعلى صوته: السيارة، السيارة، انتبه السيارة. فانتبهوا للسيارة وابتعدوا وعدت الشاحنة. ماذا يعني له الكلام اليوم؟ الكلام ماذا يعني له؟ لما كانت السلامة تتحقق بالسكوت، أصبح السكوت هو الذي له قيمة والكلام ليس له قيمة. ولما صارت السلامة تتحقق بالكلام، أصبح الكلام هو الذي له قيمة والسكوت ليس له قيمة. من الذي يجعل سلوك معين مرشح ولا غير مرشح؟ المعاني التي وراءه، صح ولا لا؟ المكاسب اللي وراءه، القيم. ما هذا النوع من القيم اللي توجد في الموقف فقط ثم تختفي يجي غيرها؟ يعني أنا أغلب السلامة في مكان آخر وأغلب إيش؟ أو أغلب مثلاً النجاح، من ينجح ولو كان على حساب سلامتي أحياناً. أحياناً أغلب جانب الانتصار ولو كان على حساب مثلاً أخلاقي. هذه القيم اللي تأتي في المواقف وتختفي، وتأتي وتختفي، تجيك في نفس الموقف، يهمك في نفس الموقف موضوع معين يهمك الآن بأي شكل. تجد، أنا أمثل بالفرق، ماني رياضي ولا دخل، بس أمثل بها لأنها يستوعب الناس هذا المثال. أحياناً بعض الأندية لو تنهزم من كل الأندية ما عنده مشكلة، بس لا ينهزم من النادي الفلاني. فالآن هو ما يهمه أن يفوز بالدوري، لا، يهمه أنه يفوز بهذه المباراة. هذه القيم تظهر في وقت وتختفي في وقت، لا تسمى قيم أخلاقية، لأن أحياناً توافق الأخلاق وأحياناً تخالف الأخلاق. تسمى قيم موقفية أو قيم سلوكية. قيم موقفية أو قيم سلوكية. صار كم عندنا نوع من القيم الحين؟ نوعين: قيم أخلاقية مثل الصدق والأمانة والعدل، وقيم سلوكية مثل السلامة، الإيجاز، التضحية، مثل ما يقولون راحة البال. راحة البال لحالها كذا ما يقيم، لكن في موقف معين تصير تعمل عمل القيمة، مثل ما يقولون في اللغة العربية يقوم مقام فعله، ها، أو نائب، أو سد الخبر، أو نائب فاعل. فهي ليست قيمة لكن تقوم بدور القيمة تماما. السؤال يا أخوان، أنا أبغى ربي أولادي، أبغى ربي طلابي، أبغى ربي مجتمعي على القيم السلوكية هذه ولا على القيم الأخلاقية؟ ها، جاوب يا أخوان، على القيم الأخلاقية. طيب وش علاقة القيم السلوكية نتعلمها ولا نطالع فيها ولا ندرسها ولا نلاحظها؟ ما علاقتها إذا ما دام لا نربي عليها؟ القيم السلوكية تفسر لنا السلوك وتعلمنا كيف ندخل مع الشخص وكيف نفهمه. فأنت لما تفعل فعل، ما حملك على هذا؟ نحن نفهم أن هذا الفعل خيانة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حاطب قال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، ما من أحد منهم إلا وله في قريش نسب وقوم وأعوان، أنا ما لي أحد، فكتبت الكتاب هذا أتزلف إلى قريش لعلهم يحمون أولادي، وكنت أعلم أن الله ناصر رسوله. أنت منتصر، منتصر، ما يضرك شيء. فإذا المعنى اللي وراء السلوك ليس الخيانة ولا النفاق. إذا لماذا نستحتاج القيم السلوكية؟ لنفهم السلوك حتى نحكم على الناس حكم صحيح ونعرف كيف نوجههم. لكن لما نربي، نربي على القيم الأخلاقية. ولذلك عند حوارك مع أولادك يجب أن تحاول عشان تفهم ماذا وراء هذا التصرف، لماذا تصرفوا بهذه الطريقة. أحياناً تصرفوا بهذه الطريقة، المعنى اللي في نفوسهم ما هو جريمة، السلوك جريمة، لكن المعنى الذي وراء هذا السلوك ما هو جريمة. فهنا تأتي دور أنك تصحح لها المفاهيم وتصحح لها المعاني حتى لا يتصرف تصرفا سيئا ولو كان بحسن نية أو برغبة أنه يريد أن يتميز. يعني أحيانا عندما يأتي أحد الأولاد ويرد على رجل كبير رد جميل ويعجبك تضحك أنت، ما هو رد غير مؤدب، لا رد لكن فيه لفتة ذكاء، فلما يرد تضحك أنت ويضحك الشخص الثاني، فيستنتج الابن أن الأجوبة السريعة هذه مع الناس الكبار ممتازة. فيأتي جده إلى البيت فيسأل السؤال فيرد عليه برد ذكي لكنه مسيء أو غير لائق أو لا يناسب، فما يكون ممكن أنك تصفع الكف. فيستغرب الولد أنا وش سويت، في الحقيقة أنه لم يرتكب جريمة، السلوك خاطئ لكن المعنى اللي وراء السلوك يريد التميز، لأنه رأى أن هنا شكروه يبغى يشكرونه مرة ثانية. جاءوا نقز من فوق التكاية، تسمون التكاية اللي تكي عليها في البيت، نقز مسافة 20 سنتي وأنت منت فاضية له بس تبغى تجامله عشان يريحك من الصج ومنت فاضية له، فقال أبوي شفتني قلت ما شاء الله ممتاز ممتاز ما شاء الله، فتشجع وتحمس وراء أن هذا السلوك ممتاز ويريد أن يحصل على تأييد أكبر، طلع على الدولاب حق التلفزيون وطب ولاباتنا في المستشفى. هذا الخطأ اللي ارتكبه المعاني اللي وراءه معاني كويسة، أنه يريد يتميز لكنه لا يعرف كيف يعبر عن تميز، لأن احنا نحتاج القيم السلوكية ليش؟ عشان نعرف كيف ندير الناس ونعرف كيف نكتشف السلوك ونعالج السلوك. نحتاج القيم الأخلاقية عشان هي الهدف الذي نتجه إليه، ولذلك الأمة لما تنادي اليوم بغرس القيم تقصد أي نوع من القيم؟ ذكرتم في أول حديثكم ما قلتكم ماذا تفكر لما نقول قيم، وين يروح بالك؟ يروح بالك على القيم الأخلاقية، على القيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية تتحكم في القيم السلوكية. كيف؟ الأخ اللي قبل شوية عند المدير ما قدر يتكلم لأن السلوك السكوت يحقق له ماذا؟ السلام. لو أنه رأى هذا الموظف المسكين اللي جالس الآن يتكلم مع المدير ويهدده، رأى أنه مظلوم ويعلم أنه مظلوم وعنده دليل على أنه مظلوم، وجاء في قلبه إما أن يتكلم وقد أعاقب لكني أنقذ مظلوم، أو أن يسكت وأسلم من العقاب، لكن لن أسلم من العقاب إيش؟ عقاب رب العالمين. فدخلت قيمة أعلى، قيمة إيش؟ التقوى. تحركت قيمة التقوى، غيرت قانون القيم السلوكية. السلامة ليست من المدير، السلامة من الله، من عذاب الله. فرفع يده قال لحظة، هذا الرجل ما مظلوم وأنا عندي أدلة تثبت أنه مظلوم، أنت وش دخلك حق؟ كيف؟ ليصير يصير. الآن دخلت القيم الأخلاقية فتحكمت في القيم السلوكية، ولذلك التربية على القيم الأخلاقية هو الموضوع. إذن عندنا نوعين، قيم أخلاقية وقيم سلوكية. الله ما نشايف شيء مطلع. بس عندي هنا واضح. الآن نأخذ قاعدة ثانية في القيم برضو بمثال. هناك ماذا تشوفون كتاب هنا ولا ما تشوفونها؟ أقرأها لكم إذا كانت واضحة. سلوك يفعله بعض الناس، سلوك مجهول ما نعرف يفعلون، ما ندري وشو، بس نعرف إيش؟ نعرف المعاني اللي وراء هذا السلوك المجهول. يفعلونه خوفاً من مساءلة الوالدين، ها؟ ويفعلونه خوفاً من تسوس الأسنان، ويفعلونه للتخلص من روائح الفم، ويفعلونه للحصول على ابتسامة مشرق. ما هو هذا السلوك؟ ها؟ تنظيف الأسنان صح؟ سواء بالسواك أو بغيره. من فين عرفت السلوك هذا؟ لما عرفت المعاني عرفت ما هو السلوك، صح ولا لا؟ طيب ماشي. الآن خلنا نأخذ هذا المثال قبل نرجع لهذه. أعطيكم بس منع الأولاد من فتح الثلاجة. في بعض الأسر عندهم نظام في البيت وهو جيد إذا يعني طبق بشكل صحيح ما يكون فيه، يمنعون الأولاد الصغار من فتح الثلاجة إلا بعد ما يستعد. السؤال، أعطوني تبرير معقول لمنع الأطفال من فتح الثلاجة. تبرير واحد ماشي، كي لا يعبث في الثلاجة خوفاً على الثلاجة، يعني قد يلعب فيها يفتح يصك يفتح يصك وكذا عشان يشوف اللمبة متى تنطفي وكيف تنطفي وكذا، هذا خوفاً على الثلاجة. تبرير آخر، حتى لحظة أختي بس أسمع أي نعم، حتى لا يعني يصيب ضرر. يتفضل يا أختي معي بس الأخوات عندهم سؤال. ممتاز. قد يتعرض للضرر هو إما بالشيء البارد اللي يشربه أو يكون في دواء في داخل الثلاجة، أو ربما الكهرب، استخدام الكهرب. طبعا أنتم ما تسمعون مداخلات يا أخوات، جاني مداخلة فاضطر أني أوقف. ها تفضل. إيش أحيانا أبغى يتعود على النظام، ها، حتى لا يفسد بعض الأطعمة، فتحة أحيانا الثلاجة تسبب فساد بعضه. ما في واحد خايف على اللي في الثلاجة اللي يغلق؟ زرع قيم إيش؟ الاستئذان، النظام في مجال الزملاء صحيح. أحيانا في الثلاجة شيء ما تبغى يخلص في يوم واليومين، تبغى يقعد معهم لنهاية الشهر، يعني أنت يهمك ترشيد أو يمكنك شديد شوية، واضح؟ طيب عندنا بختار من كلامكم ثلاث أشياء. المعنى الأولين، الأسرة رقم واحد تمنع أولادها من فتح الثلاجة لأنها تخشى على الثلاجة من التلف، تخرب الثلاجة، يصير فيها مشكلة، فلا تفتح الثلاجة. الأسرة الثانية يمنعون أولادهم من فتح الثلاجة لأشياء، لكن أهم شيء عندهم خوفاً على الأولاد من الماء البارد أو من الكهرب أو من الضرر. الأسرة الثالثة تمنع الأولاد من فتح الثلاجة، لكن ليش؟ خوفاً على ما في الثلاجة، عشان يبقى من يوم 25 إلى يوم 25 كل شيء تمام، يعني ما تغلق الأشياء اللي في الثلاجة. كمثال ماشي. ليش عند الأسرة الأولى اللي تمنع الأولاد من فتح الثلاجة؟ خوفاً على الثلاجة نفسها. إذا راحوا سكنوا في شقة مفروشة يستمر المنع ولا يتوقف؟ ها يا أخوان، الوضع الطبيعي الآن، هل تتكلم عن الوضع المثالي؟ يتوقف. ليش؟ لأن المعنى الذي حرك السلوك اختفى. ما هو المعنى الذي حركني وخلاني أقول ممنوع؟ كلمة ممنوع سلوك، ما أقول ممنوع أنا أمنع، على سلوكي إني أمنع. المعنى الذي حركني هو خوف على الثلاجة، هذا المعنى اختفى. إذا اختفى المعنى يختفي تبعا له ماذا؟ السلوك. المعنى هو القيم، اختفى المعنى يختفي السلوك. الأسرة الثانية يمنعون خوفا على الأولاد، على الأولاد. إذا كان الأولاد وصلت أعمارهم 17-18 استمر المنع؟ يختفي المنع. ما الذي جعل المنع يختفي؟ اختفى المبرر، اختفى المعنى الذي يغذي هذا السلوك ويحميه. الأسرة الأخيرة التي تمنع خوفا على ما في الثلاجة، إذا راحوا في حملة حج ومعهم عيالهم وفي ثلاجات في الحملة حقت الحج ما شاء الله متوفر فيها كل شيء، يقول لأولاد لا تفتحون الثلاجة تستأذنون، يا أولادي ترى صاحب الحملة يفرح أن كل شيء يؤكل أحسن من يرمى، خذوا راحتكم. لأن المعنى الآن اختفى. القاعدة تقول المعاني والقيم هي اللي تغذي السلوكيات. طيب عندي جذر اسمه القيم وعندي فروع اسمها السلوكيات، الأفضل أتبع الفروع ولا أشتغل على الجذر؟ ها يا أخوان، إذا لو زرعت معنى واحد في أولادك، معنى واحد ونجحت فيه، تراه بيصلح عدد من السلوكيات. هذا المعنى معي يا أخوان، هذا المعنى اللي تغرسه في أولادك قد يصلح سلوك 100% ويساعد في سلوك ثاني 50% ويحسن سلوك ثالث 30% ويهيئ الفرصة لتصليح سلوك رابع. فلو أنك نجحت مع أولادك فإنهم يعرفون شيء واحد فقط، علموا شيء واحد، أنك يعني معنى غرس فيهم هذا المعنى واتضح فيهم هذا المعنى، وهو قيمة الأجر. يعني أصبح يحبون شيء اسمه الأجر والحسنات. كم سلوك حيتصلح؟ كم سلوك سيء سيختفي أو يترشح أن يختفي أو يقل أو يضعف أو يهتز لمجرد أن صار يفكر في الأجر، يفكر دائما في الأجر. من يجيب لي موية؟ كل واحد طالع في الثاني، كل واحد ماسك الآيباد يطالع أخوي. لكن إذا كان معنى الأجر حي في الأسرة، كل واحد حيرمي الآيباد يروح إيش يسبق هو، كم سلوك حيتصلح؟ مشاجرات بينهم إلا لازم يعطيني. إذا ذكرتها بالأجر، قد غرست معنى الأجر في نفوسه، ذكرتها بالأجر يقبل التفاوض، يقبل العفو، يقبل العذر. كم مشكلة الآن قاعد تجاوب؟ أنت مستشار، صرت في أكثر من قضية، أنت بنفسك مستشار تحل أكثر من قضية. تعال على مستوى المجتمع، لو طبعا هذا مثال خيالي أو فكرة مثالية، لو المكتب التعاوني سوى مشروع في الحي في إرساء وتعزيز وغرس وتعميق معنى الأمانة فنجح 100%، أصبحت البلد المدينة كاملة من طرفها إلى طرفها الجميع لديها الحد الأدنى من الأمان، وإذا حصل شيء يخالف الأمان يتضايقون ولا يحبون سلوك يخالف الأمان، الجميع بمستوى واحد، الجميع بشعور واحد. إيش بقي من السلوكيات الخاطئة في البلد؟ أعطيه سلوك خاطئ يحتاج إلى توعية، يجب أي سلوك الإنسان الأمين ما يسوي، أي سلوك سلبي تلقى الإنسان الأمين ما يسوي. دع دلالة على أن لو نجحنا في تعميق هذا المعنى سلوكيات كثيرة تختفي. لو انتشر شعور الحياء، لو انتشر معنى العدل في الناس، مش معنى العدل؟ أي حركة أحس أنها تخالف الحق أنا ما أفعل. أبغى أوصف شيء، العدل أني أوصفك كذا، الظلم أني أبالغ أو أني أختصر زيادة عن اللزوم شيء ما له داعي. أبغى أصدر حكم، أبغى أتكلم عن إنسان، أبغى أقسم شيء، أبغى أطلب شيء، أبغى أكتب تقرير، أبغى أسجل وقت دخولي وقت خروجي في الدوام. كل ما جيت العدل يتحرك، العدل يتحرك في قلبي. كم سلوك حينضبط عندما ينضبط في نفسك العدل؟ دلالة على أن القيم يا أحبتي الكرام تحرك عدد كبير من السلوكيات. ولذلك القيم لا تواجه خلافا كبيرا لدى المستهدفين، لأن النفوس تتفق على القيم وتحترمها. تغيير القيمة كفيل بتغيير كثير من السلوكيات والقدرات وليس العكس. تتبع السلوك يهدر الجهد ويحقق نتائج مبتورة. شوفوا لي هذا المثال، يبدو لكم مليتم من كثر الكلام يا شباب، كأنكم طفشتم كذا من كثر الكلام. كم بقي على ذا؟ أن هنا التوقيت اختلف معي، ما عاد أعرف شيء. ها؟ بقي 10 دقائق. طيب ناخذ ملف في 10 دقائق هذه، ويصير بعد المغرب أعطيكم نشاط تدريب، ليس كذلك؟ لأنه أخذنا نشاط يمكن ما يكفي العشر. شوف الرسمة هذه قدامكم، عبارة عن مستطيل فيه جزئين، جزء أحمر وجزء أزرق، يسمونها الأبعاد الداخلية للقيم، البعد الوجداني والبعد المنطق. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني داخل أي قيمة هناك جزء منها منطقي وجزء منها وجداني. من أين يأتي الوجداني ومن أين يأتي المنطق؟ خلنا نمثل لك بمثال. من أين يأتي الوجداني؟ الآن لما تكلمنا عن الناس الحين يرجعون يفصلون باطر ما يفصلون كنب، يختارون موديلات بداوية قديمة ويصمم الغرفة ولا البيت بالشكل الشعبي القديم، صح ولا لا؟ لو قلنا له ارجع لبيتك القديم اسكن فيه، ما يسكن فيه، ارجع استخدم نفس الأثاث القديم ولا يفكر فيه. لكن الآن هو بنفسه يشتري أثاث ومن بنفس الطراز ونفس الديكور القديم. من أين جاءت قيمة القديم؟ فين تكونت؟ الماضي، ها؟ تكونت من الماضي، الحنين، الذكريات. إذن الحنين والذكريات والماضي يصنع للأشياء قيمة. من أي ناحية؟ من ناحية إيش؟ وجدانية. أحسنتم. الممارسة. كيف الممارسة؟ يعني بالذات في القرى المزارعين تلقى الأولاد يساعدون أبوهم في المزرعة وما له نفس، ما له خلق، يبغى يرجع البيت يشوف التلفزيون، ما يبغى يطلع برا، ما يبغى يشتغل معه في النخل ويجهز ويصلح وكذا. لكن في ممارسات يومية يصنعونها، يقومون الصباح بدري يشتغلون شوية، وأول ما يبدأ الجو كذا يحمى شوي يتظللون يفطرون، يجيهم الفطور في المزرعة، بعد ما يفطرون يشربون الشاهي، بعدها يروحون يكملون شغل المزرعة، ثم إذا قرب الظهر وصار الجو حار جلسوا واستراحوا شوية وخذوا لهم مثلا شيء بارد ولا شيء ولا موية، ثم راحوا المسجد وتوضوا، ومع البراد المسجد له طعم، براد المسجد لك جاي من برا من الشمس وجاي من الشغل فله معنى، تودك تخش المسجد طوال عمرك ما هو بس فله معنى. تنتهى الموضوع هذا كله لما يجي العصر ويقرب المغرب وتبدأ الساقية تسقي ونبدأ نلعب في الموية ونبدأ يعني راح التعب الجهد كله راح، والآن جالسين على قولهم في نهاية الرحلة، ثم يأتي المغرب ونرجع للبيت وتجد في البيت الراديو شغال، هذا أيام زمان طبعا، ولا التلفزيون قول نشيت، وجلسة عائلية. هذا الموضوع التراتبي هذه وهذا السيناريو اللي يتكرر كل يوم كان سيناريو ممل لنا ذاك اليوم. لما كبر هذا الولد وصار عمره 40 يتمنى لو يرجع للمزرعة ويمارس نفس العمل اللي كان يمارسه مع أبوه، مع أنه كان مع أبوه نفسه واصل رأس خشمة ما يبغى يشتغل. من أين جاءت قيمة هذه الذكريات؟ ما هو فقط مكونها ذكريات، الممارسة الطويلة من حيث لا يشعر غرست القيم. بس متى ظهرت آثارها؟ بعد فترة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يصلي ثم يصلي ثم يصلي ثم يروح ثم يرجع ثم يروح ثم يرجع ثم يستيقظ ثم ينام، ومع طبعا مع السلوك هذا في غطاء معرفي، في نصائح، في توجيهات، في معلومات، ثم يألف هذا المعنى فما عاد يستطيع أن يترك. ولذلك بعض كبار السن إذا كبر في السن وصار ما يقدر يروح المسجد يبكي على أنه ما عاد يقدر يروح المسجد، اعتاد على هذا البرنامج ما عاد يبغى يغيره ولا عاد يبغى يخالفه. إذن يتكون المكون الوجداني للقيمة من الحنين والذكريات والإلف، الإلف أو الممارسة الطويلة، ممارسة طويلة مع القبول. المكون المنطقي من فين يأتي؟ المكون المنطقي لا يأتي من الممارسة ولا يأتي من الإلف، يأتي من الإقناع والمنطق، تشعر هذا الشيء مفيد. فمن أين جاءت قيمة المال؟ لأن الناس عقليا يعرف أن المال يحل مشاكل كثيرة. المال يأتي بالطعام، يأتي بالكساء، يأتي باللباس، يأتي يحل مشكلة كذا، يأتي بالكهرباء، يأتي بالمكيف، يأتي. إذن قيمة الورق جاءت أنك أنت بعقلك تعرف أن هذا مفيد. من أين جاءت قيمة العلم؟ من فين جاءت؟ تضغط على ولدك بالقوة يروح المدرسة، غصبا عنك تروح المدرسة. اللذة ما نوعها هنا، لذة عقلية. قيمة العلم جاءت من التأمل أن العلم مفتاح الرزق، مفتاح الخير، مفتاح التقدم، مفتاح النجاح، مفتاح النجاح عند الله عز وجل. من هذا المنطلق. من أين جاءت قيمة الصدقة؟ الصدقة مال يروح عنك، ما يجيك، يروح. فتنظر لها عقليا، أنا أعطي ريال لكن يكسب لي 10 وأنا سأموت، زي ما أستثمر في الدنيا خلنا أستثمر في الآخرة. كذا أنت تناقش بعقل. أو إنسان يجي يعطيك معلومات، من هذه المعلومات تبدأ تقتنع. إذن المكونين اثنين، المكون الوجداني يأتي من الإلف، والمكون المنطقي يأتي من المعلومات ومن الإدراك والوعي. طيب، لما أبغى أغرس قيمة في إنسان يفضل أن أغرسها بالثنتين، أغرسها بالعقل والمنطق والحوار والنقاش والمعلومات والعلم والمعرفة عشان يفهم أن القيمة دي مهمة، لكن عشان يحبها كيف يحبها؟ لا بد من الممارسة شوية شوية، ولا بد يرى قدوة أمامه شوية شوية، ولا بد من بعض المواقف اللي تحبب في هذا القيم، تحبب في هذا القيم. فهناك فرق بين إنسان يؤمر بالصلاة مع الإكراه واللوم والسب والشدة ويذهب للمسجد ويرجع، وهناك شخص آخر يمارس الصلاة ولكن مع الاحتواء والرحمة والتشجيع والابتسامة والتعامل الحسن، وداخل جو المسجد يذكر ببعض المعلومات والمعاني. فهو من الممارسة اليومية للصلاة يكتسب الجانب الوجداني، ومن الكلام اللي قاعد نقوله عن الصلاة يستوعب أن الصلاة مهمة، وأن الصلاة هي الطريق الأفضل لنجاتك، وأن حتى لو تعبتك الصلاة بس ترى خير لك. هذا شيء ذهني، شيء ذهني يتكون عند المكونين. فلما يأتي يوم من الأيام ويمل من الصلاة يشتغل الجانب المنطقي، يقول انتبه، حتى لو مليت من الصلاة ترى ما لك إلا الصلاة. يوم من الأيام يبغون يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام بس الجو حار، الآن ما في لذة، جاء الجانب المنطقي يعيد الترتيبات، قال لا تنسون قل نار جهنم أشد حرا، يرجع يعيد النظر في قراره من جديد من جديد. ولهذا قال ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يرجع الذهن يترتب من جديد. هذا الجانب إيش؟ الجانب المنطقي للقيمة. أظن نتوقف الآن الصلاة جزاك وش توضون ولا شيء، ونأخذ تطبيق على هذا الكلام اللي قلته الآن بعد الصلاة مباشرة، ثم نفتح المذكرة نأخذ التطبيق الثاني الذي هو الفجوة القيمية، ونقدرنا نأخذ بعدها استراتيجية ثانية. نحاول قدر المستطاع الليلة نغلق 3 استراتيجيات قدر المستطاع، يعني إن شاء الله. جزاكم الله خير. هذه مقدمة كلها عن مفهوم القيم، ما هي القيم، ما أثرها، ما علاقاتها، ما أبعادها، فيش تأثر، بماذا تأثر. هذا كلام كله وجدناه في السواليف القصيرة هذه، وعذرا على الإطالة عليكم، جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحباب الكرام، ماذا نستفيد عمليا من الكلام اللي قلناه على التقسيم هذا اللي قبل قليل؟ احنا قلنا قبل شوي ان فيها القيمة لها بعدين، بعد منطقي وبعد وجداني. فلو عرضناه، البعد المنطقي محبب للنفس يتعمق مع الزمن، البعد الوجداني عفوا، والبعد المنطقي ملزم للنفس يتعمق مع المعرفة السليمة. المعرفة السليمة، واحد يخضع للإرادة والثاني يخضع ليش؟ للعقل. أعطيكم هذا المثال من سيرة النبي إبراهيم عشان يختصر لنا الأمثلة بسرعة. إبراهيم عليه السلام يريد أن يبلغ أباه ويعلمه النور الذي عرفه والذي أنزله الله جل عليه، أقرب الناس إليه أبوه، فأراد أن يناقش. ما هو الرصيد الوجداني لعبادة الأصنام في قلب والد إبراهيم عليه السلام؟ قليل ولا كثير يعني؟ عميق ولا سطحي؟ جدا. من فين تكون؟ من ممارسات طويلة صح ولا لا؟ وميراث. إن وجدنا إيش؟ أبانا على أمة صح ولا لا؟ إذن ملتنا ملة آبائنا، ديننا دين آبائنا، شينا شينا عليه. هذا الرصيد الوجداني عميق. طيب الرصيد المنطق لعبادة الأصنام، في أي مبرر منطقي لعبادة الأصنام؟ ها يا أخوان، لما أريد أناقش هذا الرجل أنا ما راح أتي إلى الرصيد الوجداني اللي ما أقدر أتحكم فيه وأحاول أهزه، لأني ما راح أقدر أسوي حاجة. هو حياته كلها متعلق بهذه العبادة. وضحت الصورة يا أخوان؟ سامحوني على المثال، لكن أنا ما جيت أقدم نفسي، جيت أقدم فكرة. إذا سوف أذهب إلى الجانب الضعيف، هو الجانب الوجداني، الجانب المنطقي المعرفي. يا أبتي، شوف السؤال ما نوعه، لما تعبد ما لا يسمع؟ ما نوع السؤال؟ عقلي منطق. لما تعبد ما لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ خلونا نمثلها كذا. أنا الآن سمعت السؤال، السؤال لما تعبد ما لا يبصر ما لا يسمع، داخل السؤال جوا، أبغى أدور جواب من نفس السلة منطقي. أنا أعبد الذي لا يبصر لأن ما في جواب، ما في جواب يصلح لهذا السؤال. طيب ما يشوف تعبده كيف؟ برضو ما في جواب. ما ينفعك بشيء تطلبه ليش؟ ما في جواب منطقي. ولما يكتشف الإنسان أنه يعمل عمل ليس له جواب منطقي، عمل لا يرتبط بالحق، عمل لا يرتبط بالمنفعة، عمل ليس صحيحا ولكنه يحب هذا العمل، يشعر بالخوف. خوف على إيش؟ على هذا الرصيد أن يخسره. ما يبغى يخسر عبادة الأصنام، وهو في داخله انكشف عند نفسه، انكشف أنه على خطأ ولا يريد أن يظهر انكشافه. فهذا الرصيد الوجداني ينهز بكل قواه، يقول لازم تتصرف، ما يبغى يحافظ على هذا الشعور، فيتحول من الجواب المنطقي إلى الجواب الشخصي، يحول القضية قضية شخصية. لأن لم تنتهي لأرجو منك، أنا سألتك ليش تعبد اللي يبصر، هذا الجواب الآن يناسب السؤال؟ لأن اتبعت إلها غيري، يقول فرعون، لأن اتبعت إله، اتخذت إلها غيري إيش؟ لأجعلنك من المسجونين. هي ما يخالف، أنا مسجوني بس جاوبني الآن على سؤالي. إذن لا يوجد جواب منطقي. كل سلوك خاطئ، كل سلوك خاطئ يفعله الإنسان ليس له مبرر منطقي. كل سلوك خاطئ يفعله الإنسان ليس له مبرر منطقي، لكن قد يكون له مبررات نفسية كثيرة. قد يكون له مبررات نفسية كثيرة. أوضح أكثر، كم من شغلات في بيوتنا نعلم أنها غير صحيحة ولكننا نسمح بها وعندنا مبررات نفسية كثيرة. يا شيخ غصبا عنا، وش تبغى نسوي؟ الناس كلها كذا. هذه أجوبة منطقية ولا أجوبة إيش؟ أجوبة شخصية نفسية، ليست حقيقية، جواب حقيقي. ما الحل حتى تستطيع أنت أنك تقنع أولادك أنهم يفعلون السلوك الصحيح؟ طالما عندهم مبررات نفسية كثيرة، اترك المبررات النفسية، ابني عندهم المعرفة الصحيحة حول الأشياء، ابني عندهم المعرفة الصحيحة حول الأشياء. ولهذا أي قيمة تريد أن تربي أولادك عليها لابد أن يتلقوا ما يلي. أي قيمة تريد أن تربي أبنائك أولادك عليها يجب أن يتلقوا ما يلي: واحد، معلومات عن هذه القيمة. اثنين، أحداث عن هذه القيمة. ثلاثة، أوصاف لهذه القيمة. أربعة، آثار لهذه القيمة. آثار يعني فوائد أو ضرر، الفائدة أو الضرر. أربعة، رموز، مدري خمسة، رموز لهذه القيمة. ستة، إرشادات لتعلم وتطبيق هذه القيمة. أن يشاهدوا ممارسة حية لهذه القيمة. أخيرا ربط هذه القيمة بقيمة أعلى منها. أرجعوا عندي يا شباب، أرجعوا عندي. توفي شخص ما، ولما توفي اثنين جيران دخل الأب على أولاده وأعطوه، قال لهم يا أولادي ترى جارنا فلان توفي اليوم. هم يعرفون جارهم، البنات والأولاد يعرفون، فقال جارنا فلان توفي. طبعا نشك أنهم ما فرحوا، شيء طبيعي أنهم ما فرحوا، لكن ما حزنوا مثل حزن إيش؟ مثل حزن الأب، ولا تأثروا مثل تأثر الأب، بسبب بسيط أن معلوماتهم عن هذا الجار ما نفس معلومات الأب، وبالتالي حيكون رصيده عندنا على قدر ما عندنا من معلومات. فشاف الأب أن أولاده عاديين جدا، تذكر هذا الكلام فجلس، ولما جاءت القهوة وجاء الحلا، وهذا أفضل بالنسبة لي أنا طبعا وجهة نظرها، أفضل توقيت للاجتماع مع الأسرة. لا تجتمع على الأكل الدسمة لأن ما حد فاضي لك، ولا تجتمع على جفاف لأن ما راح يجيك، لكن اجتمع على أكلة خفيفة كذا ممكن بس تجمع الناس. وإذا بغيت تجمع أولادك باختصار بسيط، لا تدعوهم ولا تقول لهم تعالوا، أفصل الديسيل يخرجوا من جحورهم كلهم، بشرط ما يكون عندهم اشتراكات في الجوال مباشرة. المهم أنه لما جلسوا قال يا أولادي سبحان الله جارنا هذا طبعا سكن قبلنا هنا، قالوا نعم صحيح، قال تعرفون كيف أنا اشتريت الأرض هذه اللي احنا ساكنين فيها الآن؟ قالوا لا. قال أقول لكم أنا قصة، ذكر سيناريو معين ما بقعد أقوله بيروح الوقت فيه، لكن المهم أني لما جيت نقص علي مبلغ وهو 100,000 ريال، فقالوا هذه الأرض نقول مثلا ب400,000 وأنا ب500,000 وأنا معي 400. فخلص الرجل هذا كان موجود عند بيته وشافني يتردد على الأرض، قال وش عندك؟ قلت له بشتري الأرض هذه بس رب على مغلينها، تقدر تساعدنا في الموضوع يخفضون؟ قال والله أنا ما أعرف صاحب الأرض أصلا، وشايل هم من زمان من اللي بيصير جاري، وادع الله الليل نهار يجيني جار يؤذيني، هذا بيت ملك ما فيه غير البيت. فقال وش اسمك؟ خذ معلومات عنه، راح سأل عنه في الحي، وإذا والله جار ممتاز يعني أحسن جار، بس مشكلته باقي له إيش؟ 100,000. اتصل عليه قال خلاص الربع موافقين، يأخذون منك 400 الحين و100,000 بعدين، وأنا أكفلك فيها وتعالجت. ما كفله، هو دفع 100. يقول فاكتشفت أن جاري دفع عني 100 وأنا لا أدري عشان يشتريني كجار عنده. الأولاد بمجرد ما سمعوا المقدمة شوية حقت القصة هذه والمعلومة هذه البسيطة، نسبيا الآن منزل ذاك اللي متوفي الآن الجار عندهم والسر فيها زادت قيمته داخل. السؤال يا أخوان، هذا يسمى المناسبة، لما نقول جارنا فلان ابن فلان ابن فلان، هذا يسمى مكون معرفي، يعني معلومات، معلومات مجردة عن الشيء أو عن الشخص أو عن الموضوع. لما أعطيك معلومة تأثر فيك، انتبه، برضو معلومة، هي برضها معلومة، لكن في معلومة لتعلم وفي معلومة عشان تحزن أو عشان تفرح. واضح يا أخوان؟ ماخذ بس عشان أنكم دائم ورايا فلازم أرجع لكم نتقدم قدام. في معلومة خليك تعلم هذا المسجد مساحته كذا، هذا المسجد كلف كذا، ماشي معلومات. لكن لما أقول لك هذا المسجد مثلا الذي بنوه كلهم ليس فيهم تاجر، من بنى؟ قال أهل الحي. المعلومة دي أعطتك شعور إشادة، اعتزاز بالناس دولي، انبهار. في معلومة تعلم ومعلومة تؤثر، تحدث حزن، تحدث شعور، تحدث فرح، تحدث اعتزاز، تحدث خوف، معلومة. طيب فأعطاهم المعلومة دي إن جارنا ذا ساهم معي ب100,000، ثم أعطاهم معلومة ثانية قالت تذكرون يوم سافرنا ذاك المكان وانسرقت أغلب بيوت الحي اللي كانوا أهلها مسافرين، وبيتنا ما انسرق منه ولا شيء. قالوا نتذكر صح فعلا بيتنا ما حد سرق. قال تعرفون شو السبب؟ لأن جاري أعطيتها المفتاح وكان يدخل يولع اللمبات ويطفي اللمبات حقت الحوش والدرج ويشغل النوافير ويشغل الليات ويسقي الزرع، فالناس متوقعين البيت هذا في أحد يتابعه فما تجرأوا يدخلون فيه، فوفر علينا اللي انسرق عليه 30,000 واللي انسرق عليه ذهب 20,000 واللي كمثال طبعا. ها المهم، فبدأ الأولاد يزيد إحساسهم بيش بهذا الرجل، وأن فقدنا إنسان ثمين، بل بعضهم بدأ يبكي على فواته وعلى فقده وعلى أنه ما هو موجود وعلى وعلى أشياء. طيب الشيء الآخر، حصل الآن معلومات إضافية، هذا المعلومات الإضافية اسمها مكون معرفي، مكون وجداني. معنى مكون وجداني أي معلومات تحدث اندماج، تحدث شعور، تحدث إحساس. بعدها لازم الأولاد دول يعبرون عن شعوره، حبينا هذا الرجل، احترمناه، قدرناه، تأسفنا عليه، نبغى نسوي أي شيء لهذا الرجل. يسمى هذا يا أخوان الاستعداد للأداء، الاستعداد للأداء. لأن الإنسان إذا حمل في نفسه شعور لابد يعبر عنه. فلما تحمل في نفسك شعور بالحزن الشديد نحو قضية معينة، تبغى تسوي أي شيء. لما تشوف مآسي المسلمين تبغى تسوي أي شيء، فتسأل تقول إيش دوري، صح ولا لا؟ لما تشوف فقراء ومنظرهم أنت عارف عنوانهم، تقول يا أخي أبغى أتصرف، أبغى أقدم للناس ذولي شيء. تبغى تعبر عن الشعور. الإنسان إذا احتفظ في داخله بالشعور لابد أن يعبر عنه بكلام أو بفعل، لأنه ما يرتاح. فيبغون يعبرون عن شعورهم، فالأب سكت ما قال شيء لأنه نسي حاجة. فخرج من الصالة وراح لأحد الغرف، فبدأوا يتناقشونهم. قال واحد منهم عندي فكرة، إحنا بنسوي حاجة لهذا الآدمي، يا ليت عرفنا المعلومات هذه وهو حي. قال واحد منهم عندي نجيب شموع ونجيب كاميرات ونحط كذا ورود وأشياء عندنا في البيت، ونحط إيش يعني الموعد الجنة يا أبا فلان، وشموع كذا فيها حروف اسمه ومدري كيف، ونحطها في الانستغرام صفحة كذا ولا صورة، ولا نحطها في نكتب عنها. يعني هذا ابتكار الولد، أن هذا تعبير عن ما نحمله في نفوسنا تجاه هذا الإنسان. ربما واحد ثاني اقترح، قال الولد الشاب قال أنا رب سيارتي كنت بحط عبارة على القزاز، بطلت بحط عبارة أبو فلان كذا بخط معين، يعني بطريقة يصير كأنها زخرفة وتبقى في سيارتي لمدة أسبوع أسبوعين. استاهل والله أبو فلان أني أحط، لو تقول السيارة كلها أضربها أبوي ما عندي مشكلة. على دخلة الأب يسمع هذه المقترحات، قال لحظة لحظة إيش قاعد تسوون؟ قال يا أبونا هذا الجار ليس جار طبيعي، هذا إنسان ما هو طبيعي، لازم نعبر، لازم نسوي له شيء. قال لا يا ولادي أنا نسيت حاجة. قال وش نسيت؟ قال أعطيتكم المكون المعرفي فعرفتم الموضوع، وأعطيتكم المكون الشعوري لمعلومات عنه فانشحنتم بالشعور، ولكن ما أعطيتكم المكون السلوكي اللي كيف تتصرفون تصرف يناسب هذا الشعور، تصرف لائق، تصرف صحيح، تصرف معقول، تصرف في حدود إمكاناتك، في حدود طاقتك، في حدود صلاحياتك، في حدود المسموح لك، في حدود النظام، في حدود الشرع، في حدود الأدب. قال وش مطلوب يعني يا أبونا؟ قال هو وش يحتاج ذا الحين؟ قال ما ندري. قال اسمع الحديث هذا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كذا وكذا وكذا وكذا، وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. يا ولدي أولادي لو دعيتم له في كل صلاة في كل سجدة أحسن من كل اللي قاعد تسوونها، كم بتكلف الحفلة اللي بتسوونها، وكم بيكلف الاستيكر اللي بتحطه في السيارة. هاتوا روحوا جمعية تحفيظ القرآن الكريم وشاركوا في وقف واجعلوا أجره لهذا الرجل. قوم الآن وعزوا أولاده وعزوا أسرته، فهم أحوج ما يكونون أن أحد يكون قريب منهم وموجود بدل ما أنتم قاعدين هنا. فانطلق الأولاد وشعر الأولاد المجالسين الآن يعبرون عن مشاعرهم وبطريقة في الاتجاه الصحيح. مكونات القيم ثلاثة. المكون الأول ها مكون إيش؟ معرفي. الآن أعطوني المذكرة، أقول لكم فين موجود هذا في المذكرة. ده المذكرة إيش؟ عشان الصفحات بالنسبة لكم وأيضا كذلك بالنسبة للأخوات. شوفوا لي صفحة اثنين وصفحة ثلاثة. بلاش صفحة اثنين، صفحة اثنين، صفحة اثنين وصفحة أربعة. أيوة صفحة اثنين وصفحة أربعة. يعني اثنين على السريع كذا تقرأها وانتقل مباشرة إلى صفحة أربعة. المكون المعرفي، ثم المكون ماذا؟ ها قولوا بصوت عالي. الوجداني، أحسنتم، الشعوري يعني الإحساس. الأخير يعني الفعل، التصرف، سلوك يعني التصرف. ما هو المعرفي؟ يتضمن هذا المكون المعلومات المتعلقة بإيش؟ بالقيمة. معلومات متعلقة بالقيمة. تريد أن تعلم أولادك احترام الكبير، مضبوط؟ إيش في معلومات بسيطة كذا ابتدائية، معلومات مقدمات حول احترام الكبير؟ مثل إيش؟ مثلا تذكر قصة عن احترام الكبير، حديث عن احترام الكبير، حديث بدون شرح بدون تعميق، بس عشان يفهم ايش معنى احترام الكبير. تقول الاحترام الكبير لو حصلتك كذا تعمل كذا، لو شفتك كذا تعمل كذا، هذا يسمى احترام كبير. لكن هل هذا كافي لأنه يتبنى هذا الشعور؟ لابد تنتقل لمعلومة أعمق وهي المكون الوجداني. لو أتيت بقصة لشخص مكافح وكبير ويعاني في هذه الحياة، ثم رأيت ما يتعرض لها أحيانا من الإهانة والإساءة، ثم شعر الأولاد معك وانت تسولف أنه بحاجة إلى أن يقدر هذا، بحاجة إلى أن يحترم، بحاجة إلى كذا، فأشعر حقيقة بأن احترام الكبير ضرورة ماسة جدا، وهي منزلة كبيرة للناس العقلاء من خلال القصة اللي قلتها. فالمكون الوجداني معلومات، لاحظوا يا أخوان، أيضا معلومات، انتبهوا، أيضا معلومات، واللي قدام معلومات. شو الفرق؟ الفرق في الأثر، الفرق في الأثر. معلومات وعلاقات يستطيع المستهدف من خلالها تثمين القيمة، ترقيتها في ذهنه، يتضخم عنده ليكون اتجاه نحوها، حب، بغض، تقديس، إجلال، إهانة، يعني يحدد موقفه النفسي محددا، ليكون اتجاها محددا نحوها. إخواني يقول عليه الصلاة والسلام، يقول هل لا تركتموا لي صاحبي؟ يقصد من يا إخوان؟ أبا بكر. فإنكم قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، وما أحد أمن علي في الإسلام مثل أبي بكر، سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لما يقول النبي هذه المعلومات عن أبي بكر، ما الرصيد الوجداني اللي تكون في نفوس الصحابة عن أبي بكر؟ يزيد ولا ينقص؟ يتعمق ولا يصير سطحي؟ إذن هي معلومات، حقائق عن هذا الرجل، حقائق لا أكثر. ما هي المعلومات اللي قدمها وتصنع وجدان؟ قد تكون المعلومة خبر، خبر، قد تكون المعلومة تعليق على حدث، قد تكون المعلومة رقم، رقم، وتحدث عندك شعور، تقول تدري قطعة البرجر هذه قاعد تأكلها كم فيها من السعرات الحرارية، كم، كم فيها كذا كذا كذا، رقم بس ما بعد أعطاني شعور. خلنا نضيف عليه عبارة ثانية يعطيك شعور، يعني عشان تحرقها يبغالك تمشي 10 كيلو، يعني لو أكلت 2 همبرجر يبغالك 20 كيلو، لو أكلت 10 تروح الرياض. معناته بهذه الطريقة خليتك تحس الآن بخطورة اللي قاعد تأكله، إحساس بالخطورة شعور، إحساس بالخطر إحساس. المعلوم يا أخوان، ما إحنا محتاجين دورات ولا محتاجين شهادات ولا محتاجين أحد، فقط محتاجين 3 أشياء: سولف، وجمع معلومات ورتبها بشكل جيد، وتصرف، خلي الناس تشوفك وتتصرف. كل ما في الموضوع أنا أقول بالخط العريض، قد يخالفني ناس، وما أقول اللي خالفني أنت غلطان، لكن أنا أميل لهذا الرأي. التربية سواليف، لا تحول البيت مدرسة، لا تحول البيت جامعة، لا تحول البيت إلى مسجد 100%، يعني لا بد من مكان بيت الصلاة وكذا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لكن قصد في التصرف، وفي المسجد يبقى مسجد، في المسجد أفعال وسلوكات وآداب ما تصلح في البيت والعكس، ولا تجعل البيت جدول ورقم ملصقة في الجدار، واليوم عندنا كذا وغدا عندنا كذا، ماشي إذا قبلوها في البيت ومشيت وأولادك تفاعلوا معها ممتاز، لكن لا تخلي البيت ملصقات ولا البيت سواليف، البيت بيت، عيشه كأب، لا تعيش فيه معلم، ولا تعيش مراقب، ولا تعيش شرطي، لا تحول البيت مخفر، خلي البيت بيت، مأوى، مسكن.